ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل ما بدأناه وهو الكلام عن هدي الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن شئت فقل فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم تعدي الضرر إلى الغير، وقلنا أن الحسبة إذا ترتب عليها ضرر إلى الغير، ونعني بالغير أي غير المحتسب، نعني بالغير غير إيه؟ المحتسب، يعني الشخص المحتسب ده سيصاب بضرر. حكم تعدي الضرر إليه وإلى غيره، فقلنا في هذه الحالة لا يجوز، لأن معنى أن احنا نجوز تعدي الضرر إلى الغير معنى ذلك حملنا الناس على الأخذ بالعزيمة، وهذا مخالف لما قرره أهل العلم، لأن عنده الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة يعني إيه؟ أو واحد مثلا ترخص وقال والله أنا لا أستطيع أتحمل فأنا لن أتكلم. العزيمة رجل سيتكلم ويؤذى وقال لك هتحمل، فمسألة تعميم على الناس الأخذ بالعزيمة هذا مخالف، فيجوز للشخص أن يأخذ بالرخصة ويجوز للآخر أن يأخذ بالعزيمة، ولكن أن نحمل الجميع على الأخذ بالعزيمة هذا مخالف لما قرره أهل العلم. طيب، قلنا بعد ذلك عند تغيير أي منكر فلا بد من النظر إلى الاعتبارات الآتية مجتمعة: خوف الإكراه والأذى، عدم إفادة المنكر، درجات إنكار المنكر. فلا بد أن تكون الأمور الثلاثة مجتمعة، فلا يحل لأحد أن ينظر إلى جزئية ويترك الثنتين الأخرين. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مستحبات المحتسب. مستحبات المحتسب، يبقى احنا اتكلمنا عن إيه؟ عن شروطه اللي هي الإيه؟ الإسلام والتكليف، وبعد ذلك الإيه؟ القدرة. مستحباته بقى أي الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المحتسب عند الاحتساب. أول شيء، هل يشترط، ركز في السؤال ده، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لكي يكون واجبا؟ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لكي يكون واجبا؟ حاضر. ايه معنى مثلا؟ انا وجدت اخ مسلم يتعاطى الدخان، يبقى ده منكر وصدر من مكلف، يبقى اصبح منكر ومعصيه، مظبوط؟ وانا استطيع ان احتسب عليه ولن يترتب على الاحتساب اي ضرر، هكلمه هيحط وشه في الارض، واخد بالك؟ ولكن قبل ان احتسب سالت نفسي سؤال: يا واد انت هتحتسب ليه؟ مش هيسمع كلامك، واخد بالك؟ ولن يلقي لك بال. هو هينكسف منك ويقول لك لا مؤاخذه عم الشيخ معلش ما شفتك شيء، ولن يفعل بكلامك شيء. فانا لما تطرق الى ذهن هذا قمت خلاص هو مش هيعمل حاجه، يبقى انا بكسر دماغي ليه؟ لا، اقول لي تسبيحتين احسن ما احتسب عليه. ادي معنى السؤال. يبقى هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لكي يكون واجبا؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ اتفهم؟ نعم. ما هو ده اللي انا نقلته من الاكابر، وما اقدرش العب في كلام الاكابر، انا بشرحه بالمصطبه، واخد بالك؟ انت ما اكتبه بصلاة تاني، ولكن هو ده اللي موجود عندك. هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ انا لعبت في كلمه لوجوبه، قلت لكي يكون واجبا، لكن هي مكتوبه لوجوبه. ها، اتفهم السؤال؟ الجواب: لا يشترط الانتفاع بالاحتساب، بل يجب عليه الاحتساب بالضوابط السابقه وان غلب على الظن انه لا يفيد. بل يجب عليه الاحتساب بالضوابط السابقة، الضوابط اللي احنا قلناها اللي هي درجات الإنكار وخوف المكروه والأذى، واخد بالك، وإفادة المنكر. بل يجب عليه الاحتساب، وإن غلب على الظن ها أنه لن يفيد. طيب دي واضحة يا إخواننا المسألة؟ تفضل. ما هنشوف بقى، بنقول يجب الاحتساب ليه. ويترتب على الحسبة فقط بغض النظر عن نفعها الأمور الآتية، ويترتب أو ويتولد من الحسبة فقط. إيه معنى الحسبة فقط؟ إن أنا بدأت أنكر المنكر سواء باللسان سواء باليد، مجرد الإنكار ده بيترتب عليه أمور هي في غاية الأهمية. والمسألة دي يا أخوانا رجاء الله يبارك فيكم تفطنوا إليها، لأن غفل عنها الكثير فترتب عليها ترك الحزبة، وتولد من ترك الحزبة استمراء المعصية. يبقى يترتب أو الفوائد المتولدة من الاحتساب فقط، أول شيء انتفاع غير المحتسب عليه، انتفاع غير المحتسب عليه. يعني أنا بحتسب على واحد وأنا غلب على الظن إن هو مش هيسمع أو مش هينفس، ولكن بجواره جماعته سمعوا مني الكلام فانتفعوا به، يبقى انتفاع غير المحتسب عليه. الفائدة الثانية وهي من أهمها إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام. ودي يا أخوانا مسألة مهمة جدا، وهي إن من مسالك الأعداء في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالذات في الديار المصرية العمل على تفشي الأمية الدينية، واخد بالك. فإذا تفشت الأمية الدينية الناس لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر، وهذا مقصود ومشاهد. فحينما أنا أحتسب ستظهر شعائر الإسلام إلى الجميع، ولكن إن سكت بحجة أن إنكاري لا يفيد ستندرس وتضمحل شعائر الإسلام، وهذا من أخطر ما تبتلى به الأمة. يبقى إظهار شعائر الإسلام. الأثر الثالث ولا يقل عن سابقيه في الأهمية، وهو ما سماه أهل العلم نكاية في قلب من ارتكب المنكر، نكاية في قلب من ارتكب المنكر، وهو الأثر الآجل أو العاجل في قلب المحتسب، ويزداد بكثرة التكرار. تاني، نكاية في قلب المحتسب. إيه معنى نكاية؟ الأثر الآجل أو العاجل في قلب المحتسب ويزداد بالتكرار. أضرب لك مثال له. أنت لك صديق عزيز عليك، كلما رأيته على منكر بعينه احتسبت عليه، وبقالك على الموضوع ده سنتين ثلاثة لا أنت بتكل وهو لا يقلع عن المنكر، فأنت من كثرة تكرارك عليه لما رأك قالك بطل دوش، قال له رميتها. هو ده اللي احنا عاوزينه. وبعدين بقى يا اخوانا أيضا، ودي مسألة محسوسة، كلامنا مع من يرتكب المنكر ده إنسان وله عقل وعنده قلب وله أحاسيس، لما بيختلي بنفسه بيبدأ يفكر يقولك طيب يا أخي ده صديقي ده بيحبني، يعني معقول هو بقاله سنة لم يكل ولم يمل، ده نستحي أخلي عندي شوية وابتعد عن المنكر. أهو ده بقى بنسميه نكاية القلب. لذلك مثلا ممكن بعض إخواننا له محار ويريد أن يصل رحمه ويدخل إليهم فيجدهم يسمعون المحرمات ويشاهدون الممنوعات، فلما يدخل طب سلام عليكم أنا أقول لك تعالوا أقعد معكم شوية بس الهباب ده ما ينفعش أقعد وهو مفتوح، طب يا مع السلام مرة واثنين وده هيشوفوك قفلناه بس اقعد معنا شوية، ما ده اللي احنا عاوزينه. وضحت يا اخوانا ديت؟ فهمت مسألة نكاية القلب؟ الأمر الذي بعد ذلك تفضل. خلاص لا احنا قلنا هم مدي الأثار هي انتفاع غير المحتسب، نكاية القلب، إظهار شعائر الإسلام. الأمر الرابع أن يعذر العبد نفسه أمام ربه، أن يعذر العبد نفسه أمام ربه. قال تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه يتقون. إحنا لما نتكلم فاكرين في درجات الإنكار أن يزول المنكر ويخلفه مثله، صح؟ هو مشغل أم كلثوم فقلت له اقفله، قام جايب فيروز ورقبة الكوس، واخد بالك انت ازاي؟ شلناها، قام جايب كذا. طيب ما هو واحد يقول لك احنا ما عملناش حاجه، لا عملنا، لان احنا قلنا لا يزول المنكر ويخلفه مثله، قلنا ما هو ده اظهار شعائر الاسلام. لكن لو انك تركته على منكر خالص هو يفكر ان ده صواب وان هذا معروف وليس منكر. بعد ذلك اللي هو ايه؟ ان يعذر العبد نفسه امام ايه؟ امام الله عز وجل. نعم؟ ما ده نتكلم عنه في الإنكار بالقلب. وضحت يا اخوانا المسألة دي؟ يبقى هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لكي يكون الاحتساب واجبا؟ الجواب ايه؟ لا يشترط. الفوائد التي يحصلها العبد من الاحتساب ولو غلب على الظن انه لا يفيد اللي احنا ذكرناه. بعد ذلك من مستحبات المحتسب، اولا العداله، العداله عندك مفيش ولا بالحاجات دي، كل ده شكليات ملهاش اي اعتبار. اتفضل استاذ هشام. العداله وقد توهم البعض انها شرط في المحتسب والحقيقه ليست بشرط. وقد توهم البعض أنها شرط وفي الحقيقة ليست بشرط بل هي من المستحبات. بعد ذلك تعريف العدالة، هيئة كاملة في النفس، هيئة كاملة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة. يعني في العدالة هيئة كاملة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة. طيب قوله عز من قائل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الآية، اللي خلى بعض أهل العلم يا أخواني يجعل العدالة شرطا هاتين الآيتين اللي هو تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والآية الثانية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفعلا ظاهر الآيتين يوهم بذلك، والصواب كما قلنا أن العدالة ليست بشرط ولكنها مستحبات. ووجه ذلك، وجه ذلك يعني أي وجه أن العدالة مستحبة وليست بشرط. اكتب الكلمتين دولت. ووجه ذلك أن يقال هل يشترط في الاحتساب أن يكون المحتسب معصوما؟ هل يشترط في الاحتساب أن يكون المحتسب معصوما؟ فإن قلنا يشترط لذلك فهو خرق للإجماع، صح؟ في حد معصوم؟ عند أهل السنة مين اللي معصوم عند أهل السنة؟ وعند العيال الشيعة ما يلزموناش. ماشي طيب. فإن قال نعم خرق الإجماع وأغلق باب الاحتساب، يبقى لن نجد محتسب قط. ده لو قلنا إيه؟ لو قلنا يشترط الإيه؟ العصم. ما هو معنى كلمة عدالة يبقى معناها عصم. لو قلنا يشترط العدالة فمعنى ذلك لا يوجد إيه محتسب على الإطلاق. طيب وضحت يا إخوانا ديت؟ يبقى نقول إيه؟ إن العدالة مستحبة وليست بشرط. ليه؟ لو قلنا أن العدالة شرط في الاحتساب معنى ذلك أثبتنا العصمة لكل محتسب، وهذا خرق للإجماع، ويتولد عليه إغلاق باب الاحتساب. إلا معصومة من الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى ذلك ما عادش محتسبين، يبقى سنوقف شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا معلوم حرمته من شريعة الإسلام بالضرورة. اتفضل. نعم بص في التعريف كويس. ما هو لا انا بتكلم عن العداله اللي اشترط في المحتسبين، غير العداله الرواه ديت، غير ديت، واخد بالك؟ عداله الرواه ان هو بيبتعد عن خوارم المروءه ولا يرتكب شيء من المعاصي، ومعنى كلمه يرتكب شيء في المعاصي اي لم يظهر شيئا من معاصيه. خد بالك يا اخوانا، خد بالك من المساله دي. يعني العلماء لما قالوا فلان فاسق، معنى فاسق يعني ارتكب معصيه وجاهر بها مع انه يعلم انها معصيه على الملأ، ده فاسق. طب لو ارتكب معصية ولم يعلم بها أحد أمام الناس إيه؟ ها؟ ليس بفاسق، تقبل روايته وتقبل شهادته. أما لو على الملأ خلاص، فإحنا بنتكلم عن الجزئية ديت. هذه معنى كلمة العدالة، أي بالناحية الظاهر. أما العدالة التي اشترطها اللي هم بتوع الفقه الأول معروفة، قال لك لازم إيه؟ يكون إيه؟ ما فيش عنده شيء من خوارم المروءة خالص ولا من المعاصي، فهذا أصلا غير موجود. واضح يا أخوانا ديت؟ تفضل. لا، ما احنا قلنا الضابط ان يجاهر بمعصيه مع علمه بها. معايا؟ التدخين كبيره مش معصيه، التدخين كبيره من الكبائر. قال سعيد بن جبير، ان لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر الا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء. صح. قال الإمام مالك صدق سعيد، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ واضحة؟ قال سعيد، إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر من لا يكون فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء. قال الإمام مالك صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء. طيب الاستدلال بالآيتين، فهو الإنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم بالمعروف. بص الآية كده، أتأمرون الناس بالبر وتنسون إيه؟ أنفسهم. الإنكار هنا إيه؟ من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم. يعني عارف مثلا لو أن الآية قالت إيه؟ أتأمرون الناس بالبر، واخد بالك؟ وتتركون البر، كان أيبا الاستدلال منها على قولهم منضبط، لكن الله عز وجل أنكر عليهم من حيث ها تركهم الإيه؟ المعروف لا من حيث أمرهم بالمعروف. قال الإمام أبو بكر بن العربي، وخذوا بالكم من كلام الإمام لأنه مهم جدا، بتثار شبه يرد عليها بكلام هذا الإمام. اكتب، قال إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيره. إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيره. ألا ترى أن تركه لفريضة الصوم لا يسقط عنه فريضة الصلاة؟ واضح يا اخوانا؟ ده يبقى كثير من الناس بيبدأ يعلق بعض الفرائض على بعض. فالإمام أبو بكر يقول لك كلام غير باطل، أن المكلف الإنسان إذا سقط عنه أو تركه لبعض الفروض لا يسقط عنه بقية الفروض. واخد بالك؟ وضرب مثال تركه للصوم لا يسقط عنه الايه؟ الصلاة. اتفضل يا اخوانا. هو المثال هنا أنا عكسته حتى لا أقع لمثل هذا السؤال، واخد بالك؟ يعني هو الإمام بيقول هنا إيه؟ ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم؟ واخد بالك؟ يبقى هنا الشيخ بيقول بكفر ترك الصلاة ولا لا يقول؟ لا يقول. واخد بالك أنت؟ فدي مسألة خلافية، فإحنا قمنا قلبين المثال عشان نقفل الباب. واضح يا إخواننا؟ طيب، ألا ترى أن تركه للصوم لا يسقط عنه فريضة الصلاة؟ هذا كلام الإمام. وكذلك في سائر العبادات. وكذلك في سائر العبادات. فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط عنه. وكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه أو لا يسقط عنه. ده كلام الإمام خلص كده، يقاس عليه، ودي من عندي أنا. وكذلك ده من كلامي أنا، ترك تحصيل العلم لا يسقط عن المكلف إعفاء اللحية والتمسك بالهدي الظاهري. وتحط تاني، ترك تحصيل العلم لا يسقط عن المكلف إعفاء اللحية والتمسك بالهدي الظاهري. بعض الناس تقول له اللحية، يقول لك أهلا وانا عالم كنت تلاقيها شبرين اثنين. طب انت ربطت دي ليه؟ دي فرض ودي فرض. فتعليق التمسك بالفروض بعضها على بعض هذا لم يقل به احد. واضح يا اخوانا؟ فمثلا رجل طرق تحصيل العلم، او واحد يقول لك انا نفسي اعمل اللي ما ينعملش بس مش قادر احفظ القران. طب ليه؟ اصل لو عملت التحيات دخلت مره الجامعه قدموني امام، ومن قال لك تقدم؟ ما هو شافوني بلحية كبيرة. ايه يعني بلحية كبيرة؟ وواحد يقول لك بمشي في الشارع يا عم الشيخ الفرخة ده بحتها حلال ولا ميتة يسألوني وانا معرفش، فقلت ادي اقفل الباب وحلقت لحيتي. ده اللي بيحصل. الرد ايه بقى؟ هو تعليق التمسك بالفروض بعضها على بعض مخالف. فاذا سقط ترك الانسان فرضا ولو متعمد لا يرخص له في ترك بقية الايه؟ بقية الفروض. قال الامام، لا كده خلص كلام الإمام. قال الإمام الغزالي اللي هو أبو حامد، وهنا أخونا جزئية معينة. الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله صاحب كتاب إحياء علوم الدين المتوفى في سنة 50 بعد 105. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: دخل الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد الخروج فلم يستطع. ولكن ذكر الإمام الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء أنه تاب من علم الكلام ورجع إلى عقيدة السلف الصالح في أخريات حياته. فالرجل أفضل إلى ما قدم، فعليه رحمة الله. أما كتابه إحياء علوم الدين ففيه من الطمات السواد الكبير، ولكنه أجاد وأفاد في بعض المسائل من جملتها فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أوصي ألا يأخذ أحد من هذا الكتاب العقائد وألا يقرأ فيه إلا إذا حقق وقد حققه الحافظ العراقي عليه رحمة الله. والسلام لا يعادلها شيء فابتعد عنه، ففي كلام السلف وكتبهم غني عن مثل هذا. واضح كلامي؟ مفهوم كلامه ولا عيد تاني؟ نعم. يسأل أخونا ويقول هل يجوز الاستفادة من كتب أهل البدع؟ في كتب أهل السنة غني عما في كتب أهل البدع. بس قال الإمام الغزالي والكلام هو بقى فمن علم أن فسقهم سيؤدي إلى عدم الاستجابة لكلامه بل التمادي في المعاصي فلا يحتسب. ومن علم أن فسقه سيؤدي إلى التمادي في المعاصي فلا يحتسب. يعني مثلا على سبيل المثال رجل إمام وخطيب في حي من الأحياء والناس بحالها عارفاه، كل الناس عارفاه وعارفين بنات وعارفين زوجته وعارفين كل حاجة، قاعد طبعا احنا في الأرياف أو في القرى عارفين بعضنا، فهذا الإمام أو الواعظ في قرية من القرى مرات الناس بحالها عارفاها بتلبس أحد الصيحات الموت وإن خرجت تكشف ما أمر الله بستر وتستر ما أمر الله بكشف، واخد بالك؟ وكذلك بناته. فطلع على المنبر وقال يا أحوالنا حديثنا اليوم حول وجوب النقاب ووجوب ستر المرأة لبدنه، فاش فاش خالص، لأن هنا كثير من الناس سيفهم الرجل، ممكن يكون الرجل عنده أمانة في التبليغ. أنت بقى الكلام ده لو فصل الكلام يا أخوان قال ما نش قادر عليه، واخد بالك؟ أنت زي دماغها زي الحديد وعندي منها 20 عين ومش لاقى، واعذرني في هذا وأنا مقصر وآثم، ولكن الحكم الشرعي كذا. تعلمون إن فعل ذلك آمل أن يغفر له ربه قصوره، وده بيندرج عند أصل في, في, في علم الدعوة وهو الأمانة في التبليغ، الأمانة في التبليغ. وعليه يكتب فالعدالة من المستحبات وليست من الشروط. بعد ذلك الولاية أو الإذن من قبل ولي الأمر، الولاية من أو الإذن من قبل ولي الأمر. نعم مش خارج. وجه الاستدلال أو ماذا تريد منها؟ واحتسبت عليه. نعم جزاك الله خير أخونا وبارك الله فيه. بيستدل على أن الإنسان يحتسب وإن وقع في المعصية، بدليل قصة المرأة التي أكرهها ابن عمها على الفاحشة فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، ولكن الاستدلال مخدوش. ليه؟ لأن هذه المرأة مكرهة. إمتى بقى؟ أو هي مثلا إيه يعني هي اللي عملت كده، زي مثال ذكره بعض أهل العلم ومش نكتة، مش نكتة، ده مثال صحيح. ذهب رجل ليزني بامرأة فقال استري وجهك فإن النظر إلى الوجه حرام، مش نكتة معي أخوانا كده، ولكن هذا فعل مستقبح، فعل إيه؟ مستقبح. معي أخوانا. بعد ذلك الولاية أو الإذن من قبل الوالي، اشترط هذا الشرط أقوام ولم يثبتوا لأحد الرعية الحزبة، اشترط هذا الشرط أقوام ولم يثبتوا لأحد الرعية الحزبة، وهذا شرط فاسد، شرط فاسد، لأن الآيات الواردة في الحزبة تدل على العموم، فالتخصيص بإذن ولي الأمر يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل. كويس يا اخوانا؟ ولكن احنا سبق وان ذكرنا ان الاحتساب او الحسبه تكون واجبه على الاعيان على من عينه ولي الامر، صح؟ واذا كان المنكر صدر ممن هم تحت ولايتك، او كان في مكان لا يرى المنكر الا هو وتركه غيره، سواء ترك عجز او ترك معنوي. الدليل على صحه ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيود إلا إيه؟ قيود الإيه؟ الاستطاعة وخوف المكروه والأذى وتعد الضرر إلى الغير اللي أخذناه. ولك أن تقول ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ولي الأمر، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ولي الأمر، فمن قيد فيلزمه الدليل. ودي جزئية مهمة زي ما قلناكم قبل كده، يبقى أنا عندي أصول مشى عليه، اللي بيخرجنا عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. سيدنا قال: من رأى منكم منكرا، من رأى يا معشر الأمة منكم أي الأمة المحمدية منكرا يفيد العموم والشمول فليغير. فأنت بقى مقيدتني بإذن من ولي الأمر أو بكذا أو بكذا، هذا الدليل على الكلام ده، فإن أتيت بدليل فعلى الرأس والعين. ومن هنا نعلم بطلان المقولة الفاسدة أن التغيير بالقلب لعوام المسلمين وباللسان للعلماء وباليد للحكام. ومن هنا نعلم بطلان هذه المقولة أن التغيير بالقلب لعوام الناس وباللسان للعلماء وباليد للحكام. المقولة دي من يا أخواننا إيه؟ باطلة. وإلا بقى خلاص نروح نرفع مذكرة للحاكم العسكري عن نساء متبرجات، تعال شوف هتعمل معهم إيه. بعد ذلك آداب المحتسب. أخونا بيقول: هل يجوز تغيير المنكر لأي حد؟ احنا قلنا مش في ضوابط ولا ما قلناهاش؟ في ضوابط قلناها، اللي هي خوف المكروه والأذى، عدم الاستطاع، درجات تغيير المنكر، تعدي الضرر إلى الغير، وده اللي احنا قلناه. واضح يا إخوانا؟ خلاص نكمل يا اخواننا. اداب الايه؟ اداب المحتسب. والاداب دي مهمه جدا، لانه اذا تحل بها المحتسب اللي هو طالب العلم المسلم سيكون لاحتسابه اثر فعال على من يحتسب عليه. الاداب ان يتحلى بالصبر والاعراض عن الجاهلين وإخلاص العمل لله وحسن الخلق والورع. ومن أهمها قطع الطمع من الخلائق وتقليل العلائق. قطع الطمع من الخلائق وتقليل العلائق، إيه معناها؟ اعلموا إخواني، أي أخ طالب علم يضع نصب عينيه علو منزلته في قلوب الناس لن يفلح، لن يفلح. وأي طالب علم ينظر لمدح الناس ويؤثر فيه لن يفلح. دي نصيحة خدها من أخي. يبقى مدح الناس مش في حساباتك مطلقا، وأن تنال الحظوة والمنزلة في قلوب الناس ما يخصكش ولا يلزمك وكل هذا منبثق من الإخلاص. أهم شيء هي دي. يبقى أنا بفعل العمل ما أبتغي إلا وجه الله. والله علت منزلتي في قلوب الناس هذا ما أردت، ولكن إن جاء فبها ونعمت. أتاني رزق من السلطان دون تطلع أنا ما أردته، ولكن إن أتاني لا أرده. واخد بالك؟ لأن الإنسان إذا وضع نصب عينيه مدح الناس له وذم الناس له سيؤثر هذا في كلامه وفي أفعاله. والقاعدة العريضة بتقول الناس لا يعجبهم شيء، وهذا أمر مشاهد ولا ينكره إلا مغاضب لنفسه. فإحنا بنقول إن الإنسان يقطع الطمع عن الخلائق ويقلل العلائق. إيه معنى كلمة يقلل العلائق؟ يعني اجعل علاقتك مع الناس فيما ينفعك عند الله عز وجل. واحد يقول لك لا أنا عاوز يكون رجل بتاع علاقات عامة. علاقات عامة هتلف طول النهار فيه بزور أصدقاء وقاعد مع إخوان. طب أين طلب العلم وأين الخلوة مع النفس وأين الواجبات الشرعية الأخرى؟ علشان كده دايما يا أخوانا مسألة وقتك، أو الهمكم نصيحة من أخيكم تلقيتها من قبلي من الأكابر، كن بخيلا بوقتك كما أنت بخيلا بدرهمك. وكما تضن على الناس بدرهمك ضن عليهم بوقتك. يعني واحد قال لك والله انا مزنوق في قد ايه، والله في 100,000 جنيه، وانت معاك ملايين وملايين، فعبته في قفاك. واخد بالك؟ طيب انا عاوز لما يجي يقول لك والله عاوزك في مشوار، او عاوز اقعد معاك نفسي اشرب معاك كوبايتين شاي نتكلم شويه في بعض الموضوعات. موضوعات ايه؟ والله نشوف بس اوضاع البلد ايه والاقتصاد والكلام ده. قال لك ده انا وانت عمال، ايه دخلنا في الاقتصاد؟ هنتكلم في ايه؟ يبقى قول له لا، ال 100,000 همك، ظن بوقتك ولا تظن بدرهمك. فوقتك هو الذي حصل درهمك وليس درهمك الذي حصل وقتك.
العمل وطلب العلم والأصل.
يعني أخونا بيقول العمل وطلب العلم والأصل. بصوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أرجو أن نستوعب هذا الكلام. أنا واحد من الناس بيمر علي الأيام لا أرى النساء، مجرد الرؤية. يعني بروح بالليل على المكتبة أطلع ونام ساعتين وأخرج، واخد بالك؟ لو عايزين مني بعض الشؤون ممكن يشيعوا حد من أولاد الكلام ده. ده شيء طبيعي للداعية ولطالب العلم. طب ده قصور؟ نعم فيه قصور. طب ممكن يكون فيه مشكلة؟ لا، اللي أنا أعتقده وأسعى إليه وأعمل به أنني أقول أن ترك مجال الدعوة وترك طلب العلم سيترتب عليه مفاسد أعظم من هذه المفاسد، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فحاشا أن يتخلى عن ذريتنا ونحن نعمل في دينه نبتغي الأجر منه. احفظ دي كويس. وأنا بقول وأناشد وانقل هذا الكلام لنسائكم، أي امرأة تقف خلف زوجها في طلب العلم وفي الدعوة أقول عن يقين لها مثل أجره إن لم يكن أكثر من أجره. يبقى أنت قال أنا ليه؟ وبعدين إحنا أصلا في مرحلة انتقالية، يعني بالضبط تضرب لك مثلا كده، أنت سافرت برة في بلاد الحجاز تلم لك قرشين أنت والولية وخدت معك العيال. فرحت طبعا قلت لها يا أم محمد نعم أنا جاي مثلا ب5,000 ريال، واخد بالك، وبشتغل من 8 لـ5، أنا لقيت شغلة كمان من 5 لـ12 بالليل فيها 5,000 ريال، روح يا أخوي مش اللي بيحصل، روح ربنا يقويك. واخد بالك؟ حتى لو جيت مره بدري، جيت بدري ليه؟ ال5,000 قال له لا زي ما هم. واخد بالك؟ بعد شويه قلت لها ده لقيت شغله ثانيه من 5 لـ6 الصبح، الله يعينك هاكلك كل يوم لحم. وروح حتى لا قرشين. قال لا؟ طب ما هو نفس المنطق في الدنيا. بس ايه؟ كان في بلاد السعوديه صغيره وفي الدنيا طولت شويه. في بلاد السعودية 5-6 سنين، في الدنيا 70 سنة. لا احسبها كده. النظرة الصحيحة تكون بهذا، نتعب ونتألم ليه؟ هنستريح في الآخر، خلاص بقى تضيع بقى مع السلامة، ما يلزمناش. انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم للجزئية دي، لأن كثير من إخواننا ونحن يرق لزوجي كل يوم محاضرة تحضر من الظهر للعشاء، ما لك كلام فضحنا عظيم، شو مصالحنا طيب ما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم. فمسألة الدعوة لدين الله وطلب العلم لها تضحيات، خد بالك منها كويس، لها تضحيات ولها ضريبة. وخد بالك أخي المكرم، إن أخلصت النية لله عز وجل وبذلت العون لله عز وجل على قدر الاستطاعة ففي هذه الحالة لن يتخلى عنك ربك. ولكن عاوزك تفرق بين طلب العلم وتخصيص يوم لطلب العلم وبين بتوع التبليغ والدعوة اللي طول النهار سياح في البلاد وما يعرفش حاجة عن أهله ولا عن بيته ولا بيأكلوا منه وشربوا منين. المبدأ ده مرفوض عندنا، ده احنا كل اللي عملناه قلنا يوم بندرس فيه ست مواد إن شاء الله جرعة كافية، والله قدرت تجيب كمان يوم خير وبركة، اكتفيت بهذا لك الخير وإن شاء الله تؤجر على ذلك. فآمل يا أخواننا الله يبارك فيكم تفطنوا لهذا الأمر. نعم
امرأة تقول بعض النساء إن تخلفنا عن طلب العلم الشرعي ونشره أن يطلبنا الطلاق مفوحا.
يعني واحدة بتقول كده؟
ده هي طلقت بعض النساء من أزواجهن فعلا عشان طلب العلم الشرعي ونشره.
لا يا أخواننا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، دي لا تصح، هذه زيادة لا تصح كما قال أهل الاختصاص. فكون إن امرأة تقول لزوجها أنا هطلب العلم معاك لو ما جيتش معاك هتطلقني، لا، مع السلام. أنت مكان المرأة في بيتها، في مرحلة معينة للطلب، واخد بالك، وإن سمح لها الزوج فلا بأس، ولكن بس تكون عندها خمس ست عيال من خمس سنين وانت نازل تقوم قفل عليهم الشقة وربطهم بحبال في السراير وراح تطلب علم أو تروح تدي درس، لا، ده إقامتها على هؤلاء الأطفال الخمس وحسن تربيتهن وتعليمهن أصول الشريعة، ده يهدوا الدين، ده ممكن يعملوا بقى من الثورة يعملوا خلافة إسلامية الخمسة دول. طيب نكمل يا أخواننا. يبقى أنا الأداب ديك مهمة جدا، لأن من خلال الأداب ستنشر دعوتك وتحقق أملك. فقطع الطمق عن الخلق، يبقى أنا ما يكونش لي مقرب عند حد، عشان كده بقول دايما الداعية خليك عفوف وليس أي بيت تدخله، وكلما دعاك رجل لا تهرول ولا تسارع بل احسب خطواتك وانظر أين تضع قدمك، لأن العين عليك، واخد بالك، وإياك ومد اليد فسعى وكد حتى يبارك لك في السعي. في قصة طريفة ذكرها أهل العلم، أن رجلا من أهل العلم كان بجواره قصاب، قصاب يعني إيه؟ جزار. وكان عند رجل من أهل العلم سنور، سنور يعني قط، كأن البيت يعني قديم والفران ملياه، فجاب قطة إيه تصطاد الفران، واخد بالك. فنظر القصاب العالم ذات يوم فوجد القصاب يطفف في الميزان، يطفف فين؟ في الميزان. فخلاص هنا بقى لازم المفاصلة، سلام عليكم بالحضن ولكن انت وقعت فما ينفعش اسكت لك، واخد بالك، علشان كده طول ما علاقتك بين الناس على القدر هيكون عندك الجرأة على المواجهة، عندك الجرأة على الايه؟ على المواجهة. لكن ده مرقك بهدايا مالي كرشك باللحمة، الكلام ده كله مشكلة، مشكلة. فخرج العالم واحتسب على القصاب وأغلظ عليه القول، اتق الله ربك، هذا فعل أهل البدعة وهذا فعل أهل النفاق وهذا كبيرة من الكبائر، وقد مسخ الله بأقوام فعلوا هذه المعصية وأرسل إليهم نبيا. فرجل الجزار انفعل، قال له طب ويا الله امشي من هنا، والله لن أعطي لسنورك شيئا. كان بيدور بقى الشغط والعصب واللحمة وخبالك والكلام ده كله، قال له طردتها قبل أن أتيك، قبل ما أجي حطيتها في شوال ورميتها بعيد حتى لا يكون لك علي فضل، ده اللي أريد منك أخي الفاضل أن تفطر وتنتبه إليه. لذلك لما جلس أبو مسلم الخولاني وهو من أئمة التابعين مع كعب الأحبار، فقال له كعب الأحبار يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ قال حسنة. قال إن التوراة تقول غير ذلك. قال وما تقول التوراة؟ قال تقول أن الرجل إذا احتسب على قومه ساءت منزلته في قوم. قال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يبقى أنت بقى هتقعد في بلدك كل واحد بالحضن والله يعينك، ولا تحتسب كله هيحبك. يا أخي احتسبت كرهوك قال لك نعوذ بالله من الأخ ده من ساعة ما جالنا وخرج البلد. أهو الكلام ده هو يدل على أنك على الحق. يا أخي لو نزلت في بلدك وبلدك فيها منكرات وبدع وسألتهم عليك قالوا نعم الرجل، يا سلام الشيخ محمد ملوش زي. سألت مين؟ ده تجار المخدرات قالوا عليك الكلام ده. ورحت على جماعة القراء بتوع المياتم قالوا في الشيخ محمد، يا سلام الشيخ محمد ده ما بيقبلناش اللي أقول يا سيدنا نعم المشي. هو ده الدين؟ يبقى أنت مداهن في دينك، مداهن في دينك على طول. أنتوا معايا يا أخوانا؟ افطن لهذا جيدا واحفظه. فمسألة إن إحنا يعني نعلق الاحتساب على رؤية الناس إلينا وحبنا لمنزلتنا في قلوبهم، لا نقعد في بيوتنا احسن. اكتب الكلمتين دولت. فمن طمع أن تكون قلوب الناس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة فلن يستطيع القيام بالحسبة. واضح دي ولا مش واضح؟ فمن طمع أن تكون قلوب الناس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة لن يستطيع القيام بالحسبة. طيب دي أخواننا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طائل المحتسب. نعم 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 نعم. لا هذا أخونا بيقول بعض طلبة العلم بيذكرون بعض الأهل العلمي بالمساوئ ويصفونهم بالبدع وغير ذلك، يقول هذا من الحزب. لا أصبحنا الحزب زي ما قلنا دلوقتي إيه بغير ممكن، واخد بالك الحالة دي؟ أنت هنا بتظهر حال الناس. وأنا أخوانا الله يبارك فيكم، نحن في مصر في زمن فتنة، يعني مصر من يوم أحداث يناير إلى الآن يا أخوانا الفتنة ما زالت على أشدها بل تزداد. وموقف المسلم الفطن الحريص على دينه في الفتنة إلزم بيتك، فرجاء الله يبارك فيك. نحن ما زلنا في مرحلة الطلب، فأرجو أن تمسكوا ألسنتكم عن الخوض في هذه الأشياء، وإياك أن تقيس نفسك على عالم في الجرح والتعديل. العالم شيء وطويل بالعلم شيء آخر. طب إذا كنا أنا وإنتوا ما وصلناش لمرحلة طويل بالعلم، أنا عشان ما حدش يزعل مني، لم نصل إلى مرحلة طويل بالعلم، أنا أقحم نفسي في هذا ليه؟ أنا مقص نفسي على يحيى بن معين، ومقص نفسي على أحمد بن حنبل لما قال فلان ابن فلان عياش ابن أبي ربيعة ولا فلان قال فيه كذا. أنا ماليش دعوة بالقصة دي، أنا لسه بحبه حتى ما وصلت لمرحلة الحبه، أنا لسه في المهد. ولكن أن تقحم نفسك في هذا هتنشغل وسيعكر قلبك ولن تحصل شيئا من العلم. وليس معنى هذا الكلام ولا يفهمن أحد منهم أننا نقر أهل البدع، أبدا، كلامنا واضح. الخروج على الحكام حرام ولا يجوز، ومن قال به قال بقولة الخوارج. الأحزاب والانتخابات فعل أهل البدع، ومن قال بها قال بقول أهل البدع، هذا كلامنا واضح. ولكن أن نسقط الكلام على شخص بعينه دي مش بتاعتنا يا أخوان. اسمعوا كلام يا أولاد، اسمعوا كلام أخوكم، وخلينا بعد فترة معينة حتى تنجلي هذه الفتنة. طيب ديني يسلم لك دينك، هو ده الأساس. شككت في إنسان ابتعد عنه، ولك شيخ تعتقد فيه في الاستقامة وسلامة المعتقد إلزمه، واستفتيه فيما سمعته منه، قل له يا شيخ وضعي كذا كذا ينفع أتكلم بكلامك؟ إن قال لك تكلم أقول. فأرجو الله يبارك فيكم أن نحاذر من هذا الأمر، نحن في فتنة والفتنة بدأت تشتد على أصولها. مش بدأت تهدو، لا ده بدأت تشتد. يعني دلوقتي فتحوا باب الترشيح وكل واحد راح يقدم اسمه، ويوم الاربعاء هيقفل الباب، بعد كده هيحددوا موعد الانتخابات، هتبدأ الدعاية. اتفرج بقى على الفضايح، عندها لابد أن نمسك ألسنتنا ولا نخوض في شيء من هذا قط. فضل الدعاء الوقت. نعم.
لو أنا جالس معهم يعني هم تكلموا بالأحزاب وتبين الحكم ولا
أمشي وأسيبهم؟ هنا بيقول لو أنا جالس معهم وتكلموا في الأحزاب وبين الحكم ولا أسيبهم وأمشي، لا بين الحكم بأدلتي وقل لهم يا قوم هذا مخالف ولا يجوز ولا يحل لكم أن تفعلوه، والأدلة على خلاف ذلك، والإجماع منعقد لغير ذلك كما عندك من أدلة. فإن أصروا على قولهم وما زالوا يخوضون في خوضهم فلا يحل لك الجلوس معهم البتة. واضح يا إخواني المسألة دي؟ بعد ذلك شروط خاطر المحتسب فيه. مش احنا قلنا المحتسب؟ واخد بالك؟ شروط المحتسب فيه. هذا إن شاء الله سنقف عليه ونرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم. وكما ذكرت لكم إخواني أرجو أن تصبروا معي في مبحث الحزبة، لأنه مبحث طويل والكلام كله فيه متصل. فضل فضل. لحظة واحدة خلنا الله يبارك فيكم، لأن في أسئلة مهمة وأنا من أجل ذلك تعجلت في إنهاء الدرس. في أسئلة مهمة أرجو الله يبارك فيكم ننتظر نسمعها، لأن بعض إخواننا ممكن يقدم سؤال ونتركه فيظن بنا، فلا نريد أن نظن ببعضنا إلا الخير. تفضل يا أخي. فضل. طيب يقول أخونا حكم إعادة الصلاة خلف الرجل الفاسق ليست من السنة. الصلاة خلف الفاسق لا تعاد، بل إعادتها من التنطع في دين الله عز وجل، فقد ثبت أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، ولا يوجد أفسخ من الحجاج ولا يوجد أشد اتباعا للسنة من ابن عمر. ولا في أفسخ من الحجاج؟ ده عمر بن عبد العزيز بيقول لو جاءت كل أمة بخبثه وجئنا بعمر بالحجاج لا فقنا على كل الأمة. واخد بالك؟ ما خلفه نظير. فالصلاة خلف الفاسق صحيحة. طيب يقول ما معنى كلمة محتسب وهل لها معاني كثيرة؟ إن المحتسب هو الشخص الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أخونا عند الشك في الضرر فما العمل؟ يعني هو احتسب واخد بالك، أو أراد أن يحتسب ولكن شك في الضرر، ضرر هيقع عليه أو لا يقع عليه. الجواب لابد أن يغلب، فإن استطاع أن لا يغلب فعليه بالأصل. يقول أخونا أليس كلام كعب الأحبار يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عاجل بشرى للمؤمن. لا يا أخي الفاضل أبدا، خدوا بالكم معايا يا أخوانا. إحنا بنقول إيه؟ مسألة حسن سمعة الشخص في المجتمع واخد بالك، وسوء سمعته. إحنا بنبص للمجتمع اللي هو فيه، مجتمع كله فسق وأهل فسق وفجور، ومع ذلك يثنون عليه، يبقى الراجل ده بيداهن. أصل شوف يعني مثلا أنا في قريتي عندنا بعض ناس قائمين على البدع كالقراء والأشياء دي، ويوم القرية واحدة البيت جنب البيت، هم يقولون لا يوجد أحد على وجه الأرض أبغض إلينا من فلان علي. ليه؟ قال لك بيحاربنا في رزقنا، يريد أن يقطع أرزاقنا. واخد بالك؟ لكن مثلا واحد في مجتمع طيب والناس يثنون عليه، نعم تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، لأن ده حديث. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الرجل يقاتل وكذا وكذا لا يرى مكانه ويثنى عليه، خلاص يبقى الذي حملك على الفعل إخلاص النية لله عز وجل، ولكن الناس عرفوا فأثنوا عليك. لكن هل يوجد في مجتمع فيه مخالفات شرعية وفيه رجل يحتسب والكل يثني عليه؟ هذا ما وجدناه، فإن وجدته فأخبرنا عن هذا الحي حتى نسكن عنده.